أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابي حمزه رضي الله عنه ان امراه جاءت النبي صلى الله عليه وسلم بغرفه من سجد فيها حاشيتها اتدعون من تعبد؟ قالوا الشبله. قال نعم. قالت نجستها بيدي فجئت لاملكها، فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجت اليها، فخرجت الينا وانها ازاره فحسنها فلان، فقالت سميها ما احسنها. قال القوم ما احسنت لك النبي صلى الله عليه وسلم محتاجت اليها، ثم سالته وعلمت انه لا يرد. قال اني والله ما سالته لانفته، انما سالته لتكون كفني. قال سهل فكانت كفنه.
عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي وابن أبي حازم عبد العزيز، أبو حازم هو سلمة بن دينار وسهل بن سعد الساعدي. وفي هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وسعة وجوده، وفيه أن من طلب هدية أو صدقة فلا ينبغي أن يرد، وفيه قبول الهدية فيه جواز استحسان الإنسان ما يراه على غيره من الملابس. وفيه مشروعية الإنكار عند مخالفة الأدب. وفيه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه. فيه جواز تجهيز الكفن والاستعداد للموت. وفيه أنه لا ينبغي أن يطلب من الشخص ما كان محتاجا إليه، وفيه جواز لبس الإزار هل فيه جواز التبرك بآثار الصالحين؟ هذا جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا قبيصة بن عنبة قال حدثنا سفيان عن خالد عن أم هذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
هذا سفيان هو الثوري وخالد خالد بن مهران الحذاء وأم الهذيل حفصة بنت كثيرين وأم عطية سيبة بنت كعب. ها؟ هذا مثال من أمثلة كراهة التنزيه، مثال من أمثلة كراهة التنزيه. كلكم مرضى؟ ليس على المريض حرج، غير المريض عليه حرج. أحمد تعال اجلس هنا، فقولها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هذا مثال من أمثلة كراهة التنزيه، وفيه أن النهي يقتضي التحريم، أن النهي المجرد يقتضي التحريم. فيه أن النهي من الشارع على درجات، وفيه مشروعية اتباع الجنائز للرجال دون النساء، مكروه. نعم كراهة اتباع جنازة مكروه. نعم اتباع الجنازة غير الزيارة، زيارة القبور يختلف أمرها، وقد ذكرنا أن العلماء فيها قولين، قول بالتحريم وقول بالجواز، مع قلة الزيارة وعدم الإكثار منها. نعم.
لا بحث المرأة على غير زوجها. واحد الهوي باب إحجان المرأة على غير زوجها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن عقبة عن محمد بن سيرين قال توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها، فلما كان اليوم السادس دعت بشهرة فتمسحت به وقالت لنا أن عند أكثر من ثلاث إلا بزوج. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ايوب بن موسى قال اخبرني حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمه قالت لما جاءنا عيالي سفيان من الشام دعا ابنه حبيبه رضي الله عنها بسره في اليوم الثالث فمسحت عائشه رضي الله عنها وقالت اني كنت عن هذا لغنيه لولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحل على ميت فوق ثلاث الا على زوج فاحنا تحل علي اربعه اشهر وعشرا.
بالنسبة للباب السابق سمعت بعض الأثار عن السلف، فإبراهيم النخعي يقول كانوا يقفلون على النساء الأبواب حتى يخرج الرجال الجنائز، كانت تغلق عليهن الأبواب يغلقونها، وهذا إسناده صحيح. وقول الشعبي خروج النساء على الجنائز بدعة. وكان مسروق يحتي في وجوههن التراب فإن مضينا رجع. هذا يدل على كراهة ذلك الأمر. نعم. ولعل الأمر يزيد إذا لأن المرأة ضعيفة إذا رأت الجنازة قد لا تتحمل وتقع في مخالفات، وسدا لذريعة المحرم كره لها أن تخرج خشية أن يحدث لها ذلك من المخالفات ورفع الصوت والنياحة واللطم ونحو ذلك. بعض النساء يعني الأمر لا تستطيع أن تمتلك نفسها عند الحزن، يمكن أن تشق ثيابها أو تلطم على وجهها أو تخمش وجهها، تفعل مخالفات كثيرة شرعية. نعم. الشعبي قال خروج النساء بدعة، خروج النساء على الجنائز بدعة. نعم. الظاهر من حديث المعطي هذا الكراهة ليس التحريم، وقد يزيد الأمر عند النساء فيصل للتحريم إذا فعلت محرم. لا جنازة يعني لا يحملون الجنازة ويمشون بها إلى المقبرة أو إلى المكان الذي يصلى فيه على الجنائز، فتمشي النساء خلف الرجال في الطريق، هذا اتباع الجنازة. نعم.
نعم.
هذا كلام فاضي. اي نعم طبعا الهدية تهدى وتباع، خلاص تملكها يفعل فيها ما شاء، اما الهدية لا تهدى لا مقولة يعني عوام الناس جهلة ما يعرفون شيئا. نعم.
قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايمان بن عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمه اخبرته قالت دخلت على ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعه اشهر وعشرا. ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي اخوها فدعت بطيب فمست. ثم قالت ما لي من طيب من حاجه غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر يقول لا يحس لمرض تؤمن بالله واليوم الآخر تحس على رجل فوق ذلك إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا.
هذه كلها أحاديث تدل على الإحداث على الميت إذا كان زوجا أربعة أشهر وعشرة، وإذا كان ليس بزوج فإنما ثلاثة أيام فقط ولا جزء يد على ذلك. قدمت معنا هذه الأحاديث. أما اتباع الجنازة فالمشي مع الجنازة أو أمام الجنازة أو حولها أو خلفها كل ذلك ثبت. صحيح الأصل اتباع الجنازة أن يكون خلفها، لكن لا مانع أن يكون أمامها أو بجوارها حولها. ولكن الركوب لا تكون الدواب أمام الجنازة. فالراكب يكون خلف الجنازة كما جاء في بعض الروايات وبعض الأحاديث. وهل يمشى بها على مهل أو يسرع بها أو يعتدل يعني الوسط؟ أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كان غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فيرى بعض أهل العلم استحباب ذلك وبعضهم يرى الوجوب. وقد رأى أبو بكر رضي الله عنه الناس يمشون على مهل على أقدامهم على أعقابهم يمشون، فحمل عليهم بالبغلة والصوت يضربهم ويقول إن كنا لنرمل بالجنازة رملا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نسرع بها إسراعا. فكثير من الناس اليوم يمشون بها على مهل وعلى أعقابهم هكذا، خاصة المشية العسكرية، وإذا كانت جنازة جنازة رجل مسؤول يمشون على الطريقة الأوروبية. وأحيانا يعني يكون مع ذلك شيء من الطبل أو الموسيقى الحزينة، هذا كله من مما لا يجوز ولا يصح شرعا. نعم. نعم يجوز يسار يسافر السفر لا، لكن إذا علم وأمكنه أن يحضر وكان قريبا لا مانع من ذلك، لكن أن يدعى الناس إليها من الخارج لا. نعم. لا لا ما يسأل عن هذا. أنت تقصد تسافر لحضور الجنازة أو يسافر بالجنازة؟ الأول. لا، هذا ما في مانع منه إذا بلغ الإنسان ذلك واستطاع أن يحضر لا مانع، لكن لا يدعى الناس من الخارج تعالوا احضروا الجنازة ويتصل بهم ونحو ذلك، أو تتأخر الجنازة لأجل حضور فلان أو فلان ولا يسرع بها، هذا خلاف السنة. وأما نقل الجنازة من بلد إلى أخرى فهذا لا يجوز. وقد حدث هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في قتلى إيش؟ ها؟ في قتلى أحد لما أرادت المرأة أن تحمل صفية رضي الله عنها، نعم، أرادت أن تحمل حمزة ومعه من آخر على بعير، فنهاها الرسول صلى الله عليه وسلم وأمرها بفك هؤلاء القتلى وأن يدفنوا في ثيابهم في أماكنهم. هي عددهم على البعير، نعم، الله أكبر. في حديث هذا، الله أكبر، هذا شيء عظيم. التي هو منها هذا الحديث يؤكد الحديث الذي ذكرناه حديث معطية نهى عن اتباع النساء الجنائز وقال ليس لهن في ذلك أجر، يعني هذا مكروه، هذا يؤكد الكراهة أن ليس عليهن إثم في ذلك ولكن ليس لهن أجر. هذا حديث في الأخ يقول في السلسلة الصحيحة رقم 3012. نعم لماذا؟ إذا كان كافر يجوز أكثر من هذا، إذا كان مسلم لا. وجدت؟ نعم الكلام هذا أيضا من البدع. الكلام عند حضور الجنازة ورفع الصوت بها: وحد الله، لا إله إلا الله، ومثل هذه الكلمات والأشياء عند الجنازة هذه من البدع. وكذلك الصمت، أن تمشي صامتا لا تكلم أحدا ولا يكلمك أحد، والأمر على هذا النحو، هذا كذلك. نعم نعم لا لا يفيد السكوت يعني والتعبد بالصمت، وفي نفس الوقت لا يكون فيه تهليل وفيه رفع صوت بالذكر. فنعم أقول ما في نهي عن الصمت ولا في أمر بالصمت. لا هذا شيء آخر. لا ما يشمل هذا الصوت، صوت الرنة اللي تتبع الجنازة كانت يفعلها الجاهلية. طيب هذا الذي قلت ذكر، رفع الصوت بالذكر، نستغفر أو لا إله إلا الله أو وحد الله أو كذا، هذا ينهى عنه. نعم لا ما في نهي عن الذكر، في نهي عن رفع الصوت بالذكر، أي هذا هو. لكن أنه يمشي أيضا صامت ممنوع الكلام، هذا من البدع. نعم 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 صحيح بين القبور. نعم التلقين هذا من البدع. نقل الميت إلى أماكن بعيدة لدفن عند قبور الصالحين كأهل البيت ونحوهم، هذا من البدع. كتابة دعاء على الكفن، تزيين الجنازة، حمل الأعلام أمام الجنازة، كل هذه من البدع. وضع الإمام على الخشبة، وضع إكليل العروس والطربوش ونحو ذلك، حمل الزهور والآس وصورة الميت أمام الجنازة، موجودة عندكم أو لا؟ ذبح الخرفان عند خروج الجنازة تحت عتبة الباب، ويعتقد بعضهم أنه إذا لم يفعل ذلك مات ثلاثة من أهل الميت. نعم الناس نعم يرفع يديه ويدعو وهم يؤمنون على دعائه، هذه من البدع أيضا. نعم.
قال
أتهمنه قلنا لا، قال أتهمنه قلنا
لا، قال فارجع
مرجعنا الجوارات غير مرجعنا. أيوة. ونظر النووي بشرح المهذب أن الداخل في هذه المسألة بين العلماء.
إيش؟
من الحمد
الجنازة.
لا في الآن هذا في منها أتباع جنازة. ها؟ وين هذا؟ ها؟ أنا أتكلم على مأجورات في سهل بخاري؟ نعم تفضل. تلقينه لماذا يحتاج تلقينه كنت ها يحتاج هذا الى تلقينك الميت ها تلقن المحتضر الذي يأتيه عند يعني الموت وهو في آخر لحظات الموت، تلقنه لا إله الله حتى يكون آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه لا إله الله دخل الجنة. هو يقول لقنه لا إله إلا الله، ماذا تقول أنت تلقنه؟ إذا سألك الملكان فقل له ما كذا وكذا، هذا تلقين لا إله إلا الله؟ ها؟ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فلماذا لا تلقنهم لا إله إلا الله؟ لقنوا لا إله إلا الله. زين؟ زين؟ الناس يلقنون الميت الذين يقولون التلقين لا يلقنونه لا إله إلا الله، وإنما يلقنوه إذا جاءك الملكان يسألانك فقل لهما، أو إذا سألاك من ربك فقل ربي الله، صحيح؟ هكذا؟ صح أو لا؟ نعم؟ ماذا يقول؟ ها؟ ماذا يقول؟ لا أنه خلاص في حالة الموت والنهاية، يعني أنه ليس لا تلقن أي مريض تظن أنه يعني يحتضر الظن، لا إذا خلاص غلب على ظنك أنه ميت فهو منتهي في حكم الذي انتهى أمره ومات. نعم هذه كلها من البدع التي هي فيها في هذا هو الحديث يقول هكذا لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني الحديث نفسه يفسر نفسه لقن موتاكم فمن كان آخر كلامه هو هكذا تكملة الحديث لا أنا أقول بارك الله فيك أكمل الحديث يتضح لك فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة هذا الأمر الأول الأمر الثاني إلى القاعدة التي اتفقنا عليها القاعدة الأصلية كيف فهم النبي صلى الله عليه وسلم وكيف طبق الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة فتجد كلهم عند الاحتضار قل لا إله إلا الله يقول لعمه قل لا إله إلا الله يقول لهذا الغلام اليهودي يقول لا إله إلا الله عند احتضار المسلم وكانوا يحضرونه ويذكرونه بالله عز وجل وكانوا يذكرون كذلك له الرجاء لعله يموت وهو يحسن الظن بالله لكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم موتاكم دليل على أنه خلاص في نهاية الحياة في حكم يعني المنتهي والميت يعني حتى لا يذهب كل واحد يأتي عند مريض يظنه أنه يحتضر يقول له قل لا إله إلا الله هذا هو المعنى نعم فإن من فمن كان آخر كلامه تكملة الحديث لا إله إلا الله دخل الجنة هو لم يذهب الظما نعم اي نعم نعم يعني ايش يقول لهم نعم انما يقول السلام عليكم اهل الديار من المسلمين والمؤمنين انتم السابقون ونحن لكم ان شاء الله لاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه هذه ادعيه ثبتت الجزء لا 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 من بلع كل هذه بلع
باب زيارة القبور قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري قالت إليك عني فإنك لم تصب مصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابي فقالت لما أعرفك فقال إنما الصر عند الصرمة الأولى
زيارة القبور للنساء يعني مشروعة ومستحبة كالرجال تماما لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها فإنها تذكر الآخرة ولا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك ولأن النهي عن زيارة مثال القبور مجرد زيارة لم يثبت لعن الله زائرات القبور لا يصح الحديث الذي عند أبي داود لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها سرج حديث ضعيف لا يصح، وثبت في الصحيح أو في الصحيحين وغيرهما أن عائشة علمها النبي صلى الله عليه وسلم زيارة القبور، دعاء زيارة القبور، وماذا تقول إذا زارت القبور؟ قال قولي السلام عليكم أهل ديارنا المسلمين والمؤمنين إلى آخر الحديث. وهذا الحديث أيضا دليل، وكانت عائشة رضي الله عنها تذهب وتزور المقابر كما جاء عند الحاكم حديث رقم 1392 أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر، والحديث صححه الإمام الذهبي وغيره، وأنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، ولما سئلت عن ذلك أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالت نعم كان نهى ثم أمر بزيارتها، يعني النهي العام للرجال كان نهيا عاما للرجال والنساء ثم أمر بزيارة القبور. وأما الذي يكره للنساء وينهى عنه النساء أن تتخذ ذلك عادة لها فتكثر من الزيارة، لذلك قال صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، يعني كثيرات الزيارة، وأما زائرات فلا يصح. هذا طبعا القول الذي يعني نعتقد أنه الصحيح ومعه الأدلة، وأما القول الآخر فعندهم أن هذا الحديث حديث حسن لعن الله زائرات القبور وقد عملوا به، ولذلك يقولون بأن هذا خاص بالنساء، يعني أن النساء قد خص النساء من ذلك النهي من ذلك الحث العام بهذا الحديث. نعم ورد أين؟ نعم، لذلك قال القرطبي هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصفة من المبالغة، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من طبيعي حق الزوج والتبرج وما ينشأ منهن من الصياح ونحو ذلك، فقد يقال إذا أمن الجميع ذلك فلا مانع من الإذن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. نعم تراجع هذه المسألة وكلام السلف فيها في كتاب الأوسط لابن المنذر الجزء الخامس صفحة 387. وكذلك عند عبد الرزاق الجزء الثالث صفحة 455. نعم كيف؟ لأنه حينئذ سيفضي بها إلى فعل ما تستحق به اللعنة. إذا أكثرت لا أقول إذا أكثرت سيحدث فتن وسيحدث تبرج وسيحدث أو سيحدث مع ذلك من الجزع والهلع ويفضي الأمر إلى يعني يخرج عن مسألة أو كون هذه تذكر الآخرة. تصبح المسألة أعظم من ذلك وهي مسألة يعني المخالفات المعروفة وكلها فيها لعن سواء كان النياحة أو الصياح أو اللطمة أو نحو ذلك. نعم نعم يعني كلما نسيت ذهبت وتذكرت لا مانع من هذا. أما أن تكون أمس كانت موجودة وتذهب اليوم وتذهب بعد غد وهكذا هذا لا شك أنها كثيرة الزيارة. فالعرف له تحديد لهذا هذه كثيرة الزيارة أو أنها تزور القبور. نعم نعم تزور إعلان في المسجد لزيارة القبور. لا هذا يحث أئمة المساجد يحثون الناس على ذلك ويرغبونهم في زيارة القبور فقط. فلا تتخذ يعني وسائل إعلان أو تحديد وقت أو مدة أو نجتمع هكذا ونذهب لزيارة القبور. هذا كله لم يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان رجل ذاهبا بزيارة القبور فالتقى بصاحب له في الطريق أين تذهب الآن؟ والله أنا أريد أن أزور القبور. يركب معك ويقول طيب أنا أذهب معك أيضا لا مانع من هذا. نعم
لا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت بتعب لقاء هذه عليه إذا كان النوم من سنته لقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فإذا لم يكن من سنته فهو كما فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها لا
نعم يعني يقول حمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح يعني هو رغب فيه أو حث عليه أو رآه وسكت عنه أو كان يرغب فيه. فهنا يكون يعني هو الآثم بهذا ويعذب في قبره ببعض بكاء أهل عليه. وأما إذا كان هو كاره له ومنكر لهذا المنكر النياحة والصياح ونحو ذلك بل وأكثر من هذا أوصى أهله من بعده أن يتقوا الله وأن لا يفعلوا شيئا من هذه المحرمات ثم هو يعذب لا. حينئذ يأتي قول الله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى فإنه بريء من ذلك. هكذا فهم الإمام البخاري وهذا طبعا الخلاف كان موجودا بين عائشة رضي الله عنها وبين غيرها من الصحابة وهكذا يعني جمع البخاري بين أقوال في هذه المسألة. نعم
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت بطعم بكاء اهله عليه اذا كان النوح من سنته لقول الله تعالى قوا انفسكم واهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فاذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشه رضي الله عنها لا تزر وازره وزر اخرى وهو كقوله من تدع الصلاه ذنوبا الى حفظها لا يقبل منه شيء. قال ذنوبا قال القسطنطيني ليس ذنوبا من التلاوه وانما هو في تفسير مجاهد فنقله المصنف عنه انتهى. وهي كقوله وان تدع مثقاله ذنوبا الى حفظها لا يقبل منه شيء وما يرخص من البكاء في غير التوحيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول من ظلم يدها وذلك لانه اول من سن القتل. قال حدثنا عبدان.
نعم.
قال حدثنا عبدان ومحمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عاصم بن سليمان عن ابي عثمان قال حدثني اسامه بن زيد رضي الله عنهما قال ارسلت ابنه النبي صلى الله عليه وسلم اليه ان ابنتي قبض فاتنا فارسل يقرع السلام ويقول ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وربيع بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ومسروق كذا قعقع قال حسيته انه قال كانها شن ففاضت عيناه. فقال ابنادي يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمه جعلها الله في قلوب عباده وانما يرحم الله من عباده الرحماء.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم عزاها قبل موت
إنها. نعم.
هذا يؤكد أن الشيء إذا خرب
يكون كأنه وقع.
أحد الأخوة استدل بالآية إني أراني أعصر خمرا يقول الخمر لا تعصر ولكن المقصود عصر الخمر.
وصلت إلى الخمر.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا خليفة بن سليمان عن هلال بن علي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا بالدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر قال فرايت عيني كالنعام. قال فقال منكم رجل لم يخالف الليله فقال له قد حجانا. قال فانزل. قال فنزل في قبرها.
يعني هذا الحديث فيه فائدة زائدة عظيمة جدا لا نكاد نسمع بها سنة مهجورة مهجورة مهجورة، وهي أن من يدخل الميت القبر ينبغي ألا يكون قد جامع في تلك الليلة أهله. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا. قال فانزل. قال فنزل في قبرها. وهذه لا تكاد تسمع بها بين الناس، وهو الحديث صحيح البخاري واضح لا يحتاج إلى يعني كلام على صحته أو بحث كبير، وليست هي مثلا من الزيادات التي في مسند أبي يعلى أو البزار أو الكتب البعيدة، بل هو في صحيح البخاري، ولكن لا يلتفت إليها لا العلماء ولا غير العلماء مع الأسف الآن، يعني لا يشرها أهل العلم ولا عامة الناس. نعم 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 الرجال هم الذين يدفنون المرأة ولا والنساء لا يعني يتمالكن أنفسهن وكذلك يتعرضن للتكشف ونحو ذلك، فلا مانع من هذا ولو كان من غير محارمها. لا، الغسل الرجل يغسل الرجل يغسل الرجل أو المرأة تغسل المرأة. أما في حالة الزوج مع الزوجة أو العكس يجوز. تغسيل ما له علاقة؟ لا ما يحتاج، ما يحتاج إلى محرم. نعم. نعم. الحكمة الله أعلم. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حدثنا قال حدثنا عبد الله قال أخبرني بن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي قريشة قال توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه في مكة وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وإني لجالس بينهما قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جدي فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعبد بن العاص لعبد بن عثمان ألا تنهى عن الهدى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب بذكاء أهله عليه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك ثم حدث قال خرجت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إلى أبواب رب تحت ظل تمرة فقال لا تمرنا هؤلاء الرب. قال فنظرت فإذا صعيد فأنكرته فقال ادعوني ادعوني. فرجعت إلى صعيد فقلت ارتحل فافعل نذير المؤمنين. فلما وصل عمر دخل صعيد يبكي يقول واخاف واخاف راحله. فقال عمر رضي الله عنه يا صعيد أتبكي عليه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يزيد الكافر على من ببكاء أهله عليه. فقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك وقت عند ذلك والله هو أضحك وأبكى.
الله والله 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 عندنا.
قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك والله هو أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه عن حضره بنت عبد الرحمن انها اخبرت انها سمعت عائشه رضي الله عنها زوجه النبي صلى الله عليه وسلم قالت انما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهوديه يبكي عليها اهلها فقال إنهم لا يمتون عليها وإنها لتعذب في قبرها. قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا أبو إسحاق وهو الشيخ عليه قال عن أبي بردة عن أبيه قال لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول وراء أخاه فقال عمر وما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي.
نعم، فهمنا من تبويب الإمام البخاري رحمه الله أن الميت يعذب ببعض بكاء أهل عليه إذا كان النوح والبكاء غير مشروع، البكاء الذي يحمله على التسخط ويتبعه أو يكون معه شيء من المحرمات كالصياح والنياحة ونحو ذلك وهو راض بذلك فحينئذ يعذب، وإلا فظاهر صنيعه بل وتصريحه يدل على أنه لا تزر وزرة وزر أخرى. فجمع البخاري بين قولي ابن عمر وابن عمر وبين قول عائشة بمثل هذا الجمع، لأنه هو الذي سن هذا، ولذلك استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل. ثم قال رحمه الله حدثنا عبدان ومحمد، عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة ومحمد بن مقاتل، عن عبد الله هو بن مبارك، وأبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل مثلثة، وابنة النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بها في حديث أسامة الحديث الأول أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه من؟ زينب، وأبو عامر العقدي اسمه عبد الملك بن عمرو، وفليح بن سليمان عن هلال بن علي، وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز، وابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله، وعمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، وأبو إسحاق الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان فيروز، وأبو بردة ابن أبي موسى الأشعري عامر، وأبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس. وفي هذه الأحاديث فيه إرسال الابن أو الابنة، إرسال الابن أو الابنة للأب لأن يحضر الوفاة، لا سيما إذا كان صالحا، وفيه مشروعية قراء السلام على الغائب، على الغائب والإرسال به إليه، وفيه التعزية بما هو مشروع في السنة، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، وفيه الأمر بالصبر عند موت الحبيب والاحتساب في ذلك. وفيه جواز الإقسام أو الحلف على الشخص فيما يريد ويقدر عليه. الحلف على الشخص فيما يريده المرء ويقدر عليه وفيه أن إفاضة العين أو دمع العين عند احتضار الميت ورؤية الميت أن ذلك جائز. وفيه فضل الرحمة بالخلق، وفيه أن الرحمة رزق من الله يجعلها في قلوب من شاء من عباده. وفيه جواز الجلوس على القبر يعني عند القبر وفيه أنه يشترط لمن يدخل الميت القبر أن يكون رجلا وألا يكون قد قارف أهله وجامع أهله في تلك الليلة بقوله هل منكم رجل لم يقارف الليلة. ولا يشترط أن يكون من المحارم للمرأة إذا دفنت. نعم نعم ولو كان مغتسلا. لا ليس بشرط. طيب نعم نعم. وفيه جواز بكاء الرجل على صاحبه وفيه بيان ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المحبة والألفة. وفيه إنكار المجتهد على مجتهد مثله فيما يرى أنه الصواب. وفيه الإنكار بأدب بين العلماء وفيه جواز الحلف على غلبة الظن لأنها قالت والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لا يعذب المؤمن بوفاء أهله عليه. وفيه البحث عن علة المتن وتوهيم الرواة به، عن علة المتن، علة المتن متن الحديث وتوهيم الرواة به. نعم عائشة رضي الله عنها ذكرت الآية ووهمت عمر بذلك. يعني ابطال الحديث من جهة المتن، فأنكرت عائشة بالآية واستدلت بها على كراهة. نعم، وإثبات نكارة المتن بذلك. وفيه حمل المطلق على المقيد، أين المطلق وأين المقيد؟ إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهل عليه. فهذا الحديث الذي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم حملته على مطلق الميت، إن الميت ليعذب ببكاء أهل عليه. وفيه فضيلة لعائشة وفقهها، فيه إثبات عذاب القبر ورد على المعتزلة. وأنكر عليه الحالة برمتها البكاء على هذا النحو، وقال وصاحباه، وهذا الذي أنكره ليس مجرد الدموع، هذا نفس الحديث فيه ندب، هذا لذلك جاء في بعض الأحاديث هكذا كنت هكذا، يقال لمن يندب عليه مثل هذا الكلام. يعني الأخ هنا أرسل لي ورث يقول قال المبارك قال فليح وراه يعني الذنب يقترف يكتسب يعني يكتسب ذنبا هل منكم لم يقارف الليلة في لفظة واضحة صريحة يكون من منكم لم يقارف أهله الليلة أي احتمالات الذي في النص أي احتمال خداك الله خصوصية ليش لماذا نعم ليس طهارة هذه لا لا أنا ما هو ما له علاقة ما قال أيكم ليس بجنوب الأصل في الناس أنهم على طهارة وصلوا الجنازة وأتوا بها ليس الكلام هنا الكلام في أنه يكون قد جامع أهله في تلك الليلة نعم يعلم من نفس هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأب وكان أولى أن يأخذ ابنته فلماذا يوكل بها غيره نعم مختصر ايش قال ايكم لا 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 هذا كلام بعيد قال ايكم نعم ايها الفيلسوف ها تشجيع تشريع اي نعم جزاك الله خير كلام صحيح هذه المرة جزاك الله خير نعم كلام ابن مبارك وغيره نعم انظروا بارك الله فيكم تذكرون حديث أبي طلحة لما قال لأم سليم تركتني حتى قارفتها يعني جامعتها وفي النهاية للأثير يقارف أي يجامع وفي الحديث نفسه زيادة قال هل منكم من رجل لم يقارف الليلة أهله هذا لفظ واضح من كلمة أهله ومن كلمة يقارف يعني يجامع أهله قال النووي هذا الحديث من الأحاديث التي يحتج بها في كون الرجال هم الذين تولون الدفن وإن كان الميت امرأة قال ومعلوم أن أبا طلحة أجنبي عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كان من صالح الحاضرين ولم يكن هناك رجل محرم إلا النبي صلى الله عليه وسلم فلعله كان له عذر في نزول قبرها وكذا زوجها ومعلوم أنها كانت أخت فاطمة وغيرها من محارمها وغيرهن هناك فدل على أنه لا مدخل للنساء في إدخال القبر والدفن وفي الحديث إثار البعيد العهد عن الملاذ هذا كلام الحافظ في مواراة الميت ولو كان امرأة على الأب والزوج وقيل إنما أثره بذلك لأنها كانت صنعته وفيه نظر، فإن ظاهر السياق أنه اختاره لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع. نعم في إيش؟ في نظره نظر. إيش في نظره نظر؟ نعم تفضل هات النظر. أي نظر؟ طيب بعدين فكان ماذا؟ لم من قال لك كان أكثر من واحد موجود؟ لكن هل في أكثر من واحد لم يجامع؟ ماشي ايش هذه فلسفة؟ هذه فلسفة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من لم يخالف فقال أنا، قال انزل. ممكن عثمان يكون قد قارف أهله. ها؟ أي نعم يكون قارف أهله لذلك لم ينزل. والرسول صلى الله عليه وسلم قارف أهله لذلك لم ينزل. وإيش الإشكال فيها عليكم أنتم؟ زعلانين ليش؟ نعم؟ أنت ترى إشكال؟ ما هو؟ نعم، إيش الإشكال؟ هذا فهم منهم، هذا يحتاج إلى يعني دائما يا إخواننا لما نتعامل مع النصوص نعمل على العمل بها وإمرارها وتمشية النص، لا نعمل على حواجز موانع نقاط تفتيش هذه تمنع وتقطع الطريق على النص للعمل به. لماذا؟ الأصل أن تعمل بالنص على ما هو عليه. أما احتمال الخصوصية واحتمال الاحتمالات هذه يمكن لأي أحد يدخلها على أي نص من النصوص، فإذا لن تبقى لنا شيء من السنة أبدا. وفي رواية أن رقية رضي الله عنها لما ماتت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل قبر رجل قارف الليلة أهله، فلم يدخل عثمان بن عفان عنه رضي الله عنه القبر. هذا أليس هذا واضحا وصريحا؟ ها؟ خلي من ليس الإشكال في أم كلثوم أو رقية، المهم أنها ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله. هذا نص صريح أو لا؟ نعم لا، هذا تشريع بارك الله فيك، مثل ما قال أخوك رضي الله عنه هذا الله، فهذا تشريع، هذا تشريع للأمة. كل حركة وسكنة نعم قد يكون في بعض الأشياء فيه خصوصية، لكن يحتاج إلى نص واضح نقول أن هذا خصوصية. نعم طيب نعم وماذا لا حملها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذا. جزاك الله خير. نعم نعم طيب فيه كذلك جواز المشي إلى التعزية والعيادة بغير إذن بخلاف الوليمة. وفيه استحباب إبرار القسم أو المقسم وفيه أن أهل الفضل ينبغي أن يكونوا مع الناس في مصائبهم لا سيما إن وجدوا رغبة في ذلك من الناس. وفيه الترهيب من قساوة القلب وجمود العين، الترهيب من قساوة القلب وجمود العين. وفيه عيادة المريض ولو كان صغيرا. وفيه حسن الأدب في السؤال. كم فائدة؟ طيب، أما الجمع بين هذه الأحاديث فاختلف العلماء فيها على 5 أو 6 أو 7 أقوال. ما توجيه حديث يعذب بوكاء أهلي عليه؟ منهم من قال أن ذلك مختص بالكافر وأن المؤمن لا يعذب بذنب غيره أصلا، كما هو قول عائشة. ومنهم من قال يعذب إذا أوصى أهله بذلك النوح والبكاء. وبعضهم كان في قديما يعني يفرح ويسعد بهذا ويحب أن أهله يكون عليه لترى منزلته. وقول ثالث أن ذلك لمن أهمل تأديب أهله ولم ينههم عن هذا قبل موته. ومنهم من قال أنهم كانوا في الجاهلية يعني يفعلون مثل هذه، يذكرون المحاسن، محاسن الميت، ويندبونه وأنه يندب بأحسن أفعاله مع البكاء. فيندبونه برياسته وشجاعته مع البكاء والمفاخرة بذلك. ومنهم من قال أن التعذيب ليس تعذيبا عذاب حقيقي، وإنما هو توبيخ من الملائكة بما يندبه أهله، كما جاء في الحديث إذا قالت النائحة وعضباه وناصراه وكاسياه، جبذ الميت وقيل له أنت عضدها، أنت ناصرها، أنت كاسيها، إلى غير ذلك. لذلك لما جاء في حديث عبد الله بن رواحة لما أغمي عليه جعلت أخته تبكي وتقول واجبلا وكذا وكذا، فلما أفاق فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. القول السادس في هذا أن التعذيب هو تألم الميت بما يقع من أهله من النياحة، كالذي يعني يحزن عليهم ولا يعذب عذابا، وإنما كلما بكاه هو قومه أو أهله حزن هو لبكائهم. والخلاصة في ذلك يمكن أن يجمع بين هذه التوجيهات جميعا، فينزل على اختلاف الأشخاص، بأن يقال مثلا من كانت طريقته النوح فمشى أهله على طريقته أو بالغ فأوصاهم بذلك عذب بصنعه، ومن كان ظالما فندب بأفعاله الجائرة عذب بما ندب به، ومن كان يعرف من أهله النياحة فأهمل نهيهم عنها فإن كان وكان راضيا بذلك التحق بهذا، وإن كان غير راض عذب بالتوبيخ كيف أهمل النهي ولم ينههم عن هذا، ومن سلم من ذلك كل واحتاط فنهى أهله عن المعصية ثم خالفوه وفعلوا ذلك كان تعذيبه تألمه بما يراه منهم من مخالفة أمره وإقدامهم على معصية ربهم، فيكون بهذا هو الجمع. وأما إذا كان بكاء محض كما بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم وعلى ابن ابنته ونحو ذلك فهذا لا مانع منه أبدا وجائز، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقع منه ذلك، فيكفينا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب ما يكره من النياحة على الميت. وقال عمر رضي الله عنه: دعهن يدين على ابي سليمان ما لم يكن نقع او له نقر والنقع الجرام على الراس وله لقد الصوت. قال حدثنا ابن علي قال حدثنا سعيد بن عبيد عن عبيد بن ربيعه عن المصيره رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان كذبا علي ليس ككذب على احد، من كذب علي متعمدا فليتبرا مقعده من النار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. قال لا يفسر فاشفيني وهرمي من ينح ومن يناح يعذب بما يناح عليه.
نعم.
قال حدثنا عبدان قال اخبرنا ابي عن شعبه عن قتاده عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن ابيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. تابعه عبد الاعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة وقال آدم عن شعبة: الميت يعذب ببكاء الحي عليه.
أبو نعيم خالد بن كين وسعيد بن عبيد الطائي وعلي بن ربيعة الأسدي والمغيرة بن شعبة توفي سنة كم؟ نعم 50. نعم. وعبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة العتكي، وشعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وقتادة بن دعامة السدوسي توفي سنة كم؟ 117. وسعيد بن مسيب توفي سنة 94. وعن ابن عمر عن أبيه عمر، وعبد الأعلى هو ابن حماد هنا وسعيد بن أبي عروبة وآدم بن أبي إياس. وصلى الله على نبينا محمد. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.
الله.